بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل الحديث حول التعليق على الأحاديث التي أوردها وجمعها الإمام المنذر رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم. وكان وقوفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث 31 بعد 100، وهو حديث حمران في باب من توضأ فأحسن الوضوء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه الدارين الأمين عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال قال رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال فركع ركعتين لا يحدث فيها نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
أكمل.
وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبا.
نعم. الحديث الأول حديث حمران مولى عثمان. ما معنى كلمة مولى؟ لما يقال خادم هكذا، خادم لا تعني أنه مولى، وإلا لا أصبح الخدم عندنا موالي. نعم. المولى هو العبد الرقيق، هو العبد الرقيق. وكلمة مولى في اللغة من ألفاظ الأضداد، فتأتي على المعنيين المتضادين، تأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى العبد. الله عز وجل يقول هذه الآية في سورة، لا طيب نأخذ هذه لا بأس، هذه هي في الباب في الشق الآخر. أينما يوجهه ضرب الله مثلا، لا عبدا، هذه ليست الموالي، كلمة موالي. لا في قوله عز وجل فالله فنعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. من الله عز وجل؟ المولى هنا ما معناها؟ السيد القائم بشأنكم المتولي أموركم، فهذا معنى غير المعنى هنا. وتأتي مولى بمعنى العبد، يقال مثلا هنا حمران مولى لعثمان، يعني عبد من عبيده، ويصح طبعا أن يقال عبد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، هذا من باب التلطف يعني معهم فقط، وإلا لو قال فلا حرج، لأنه في حقيقة عبد. والمقصود بالعبودية هنا طبعا ليست العبودية المطلقة، فإنها لا تكون إلا لله رب العالمين. يقول حمران رحمه الله يقول إن عثمان بن عفان دعا بوضوء بفتح الواو ولم يقل بوضوء، وقلنا مرارا إن المقصود بالوضوء هو الشيء الذي يتوضأ به، نعم، مثل طهور وطهور. دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات. هذا أول الحديث، هذا فيه مشروعية غسل الكفين، وهذا لم يرد في الآية القرآنية. ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن لم يذكر ماذا؟ غسل الكفين، فدل هذا على أن غسل الكفين سنة وليس بواجب. هنا غسلهما وغسلهما 3 أيضا، دل هذا على أن التثليث في غسل الكفين أيضا سنة، هو فعلها سنة والتثليث سنة. ثم مضمض واستنثر، وهذا سبق معنا الحديث عن المضمضة والاستنثار. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. إلى، هل تعني الطرف أو مع، يعني بداية الشيء أو معه؟ يعني بمعنى هل المرفق داخل في الوضوء؟ تعرفون المرفق؟ طيب هل يدخل في الوضوء أو ما يدخل؟ يدخل، هذا هو الصحيح لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر بنا حديث أبي هريرة حتى شرع في العضد، العضد يتجاوز المرفق، فهذا يدل على أن المرفق داخل في الوضوء. إذن فإلى الواردة في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معناها مع، لكن هذا ليس دائما، يعني أن كلمة إلى بمعنى مع دائما، لها مواطن، قد تكون تعني قابل الدخول في الشيء. سلام هي مثلا، هذه في حتى، لكن لو قلت الوتر إلى طلوع الفجر، هل معناها مع؟ لا، قبل، يعني ينتهي بطلوع الفجر، واضح؟ نعم. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ولم يقل 3، لم يقل 3، لاحظ معي أنه قال في غسل الكفين 3، ثم مضمض واستنثر، وهنا الرواية هنا لم يذكر أيضا 3، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات أيضا، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، وهذا يدل على ماذا؟ على أن مسح الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، لا يشرع الزيادة على مرة واحدة. نعم، هذه كلها حكم تعبدية، ما ندري، الله أعلم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال، من هو؟ حمران أو عثمان؟ ها؟ عثمان. ثم قال، أي عثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، خاشع فيهما، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم، أن من أراد أن تكفر عنه سيئاته فليسبغ الوضوء وليتوضأ وضوءا تاما كاملا، ثم يصلي لله عز وجل ركعتين يقبل فيهما بقلبه خاشعا منيبا، يغفر الله له ذنوبه. ومغفرة الذنوب هنا المقصود بالذنوب الصغائر كما هو رأي الجمهور، وقيل بل هو شامل للصغائر وللكبائر أيضا، هذا قول آخر في المسألة. ثم قال، قال ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ الزهري، محمد بن شهاب الزهري، الإمام من أئمة الحديث الكبار، وكانت له مواقف صدق أذكر منها موقفه في، ذكر هذا أظن ذكره الذهبي في السير، كان محمد بن شهاب رحمه الله وبعض العلماء عند أحد خلفاء بني أمية، أظنه هشام بن عبد الملك، فسألهم فقال لهم، ما تقولون في قول الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، يعني حادثة الإفك، من هو اللي تولى كبره، من؟ فسأل أحد العلماء الذين عنده فقال، هذا عبد الله بن أبي، قال كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. عام الخلاف الذي كان بين بعض بني أمية وعلي معروف. قال بل هو علي بن أبي طالب. قال العالم أو هذا الشيخ الخليفة أعلم بما يقول. ثم أتى للثاني فسأله نفس السؤال فأجاب بنفس الجواب، لم يداهن وإنما قال هو عبد الله بن أبي، قال كذبت بل هو علي بن أبي طالب. حتى جاء عند محمد بن شهاب رحمه الله فقال ما تقول ابن شهاب في هذه الآية؟ قال هو عبد الله بن أبي، قال كذبت بل هو علي بن أبي طالب. فقال ابن شهاب أنا أكذب لا أم لك، أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن عروة بن الزبير عن عائشة إن الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول. ساق بالسند، عالم جليل القدر قوي في قول الحق والصدع به. ولذلك لما علم الله صدق نيته كان من الخليفة أن قربه وأدناه وأقصى أصحابه. نعم، هذا ابن شهاب يقول كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ أو ما يتوضأ به أحد للصلاة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني من أراد الوضوء الكامل التام فهذا هو، لهذا من زاد عليه فهو متعدي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، حديث في مسند الإمام أحمد حديث الأعرابي. الحديث الثاني قال عن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وهذا زاد أمرا آخر، الحديث الأول تحدث عن الوضوء وصلاة النافلة ركعتين، لكن هنا ذكر الكفاء، ذكر الصلوات المكتوبات يعني الصلوات الخمس. فما بينهن يعني ما يقع بينهن من الذنوب فإنه مكفر بسبب الوضوء وهذه الصلاة. وهذا الذي عناه عمر رضي الله عنه في حديث حذيفة لما قال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، فتحدث من حوله قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال تلك تكفرها الصلاة والصدقة، وإنما أسألكم عن الفتن التي تموج موج البحر، إلى آخر الحديث. والحديث هنا في كفارات كما قيل هناك، فهل هي تكفر كل الصغائر كل الكبائر أو هو مقيد بالصغائر؟ الأقرب أنها مقيدة بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة نصوح، والتوبة تعني إرجاع الحقوق إلى أهلها وغير ذلك من شروط التوبة المعروفة. الحديث الثالث أيضا عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. هذا الحديث وكل الأحاديث السابقة طبعا تدل على فضيلة الوضوء، ولذلك ساقه المصنف هنا. لكن هنا نتحدث عن الوضوء لأنه سبق الحديث عنه، لكن نتحدث عن قوله فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد. كلمة أو قول الجاء في الحديث أو، هل هو من كلام الراوي؟ شك من الراوي، يعني ما يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها مع الناس أو قال مع الجماعة أو قال في المسجد، أو هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه ثلاثة أحوال. كلا الأمرين محتمل، محتمل أن يكون شكا من الراوي، ومحتمل أن يكون في هذه المواطن الثلاث. طيب الشك من الراوي أمره واضح، يعني أنه شك هل هو هذا أو هذا أو هذا، لكن لو أخذنا بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فما معنى فصلاها مع الناس؟ وما الفرق بين صلاها مع الناس أو مع الجماعة؟ لا، صلاها، قال بعض الشراح الحديث صلاها مع الناس يعني الصلاة الأولى في الجماعة، المقصود الجماعة الأولى التي تقام في المسجد، أو مع الجماعة يعني صلاها جماعة في المسجد مع قوم فاتتهم صلاة الجماعة، المهم أنه صلى في مجموعة جماعة، أو في المسجد يعني منفردا لكن أين؟ في المسجد. نعم، في كل الثلاث أحوال غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. نعم.
شيخنا باب إسباب الوضوء على المكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما ينقي الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط.
حديث أبي هريرة يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات. الثواب من الله عز وجل أو الفضل من الله عز وجل يكون بأمرين: بالمغفرة وبالعطية والهبة وهي الجنة. ولهذا جاء في هذا الحديث بيان فضل الله في الأمرين كليهما، قال: يمحو الله عز وجل به الخطايا أي الذنوب، ويرفع به الدرجات وهي مكافأة وفضل وعطية لمن غفر الله ذنوبه، لأن من غفر ذنبه فمصيره قطعا إلى الجنة، لا يمكن أن يغفر الإنسان ثم لا يدخل الجنة أو لا يعطى، فهما إذن فضلان. الأول، وهذا سبق معنا في درس التفسير، ذكرنا المغفرة، وحديثنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن المغفرة وعن ماذا؟ العفو. ماذا قلنا؟ العفو معناه ما هو؟ ها؟ تجاوز عن العقوبة، تجاوز عن العقوبة. وأما المغفرة فهي الستر، ستر ذنب الإنسان. قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالستر يقتضي، أو المغفرة تقتضي ستر الذنوب ثم التجاوز عنها. طيب، إذا تجاوز الله عن عبده وستره فمعنى ذلك أنه يريد إكرامه فسيدخله الجنة قطعا. نعم. إذن هذا أسلوب تشويق من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ طبعا هذا أمر تحبه النفوس، ولذلك الصحابة بادروا قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره جمع، مفردها مكره. ما المقصود بالمكاره؟ يعني ما يكرهه الإنسان. وما علاقة إسباغ الوضوء على المكاره؟ كيف يعني يكره الإنسان؟ المقصود ما يحدث به مشقة لو توضأ الإنسان، يعني لو توضأ لحصل له شيء من المشقة ومع ذلك فهو يتوضأ ابتغاء ما عند الله عز وجل، مثل البرد مثلا، حال البرد الإنسان مأمور شرعا أن يتوضأ طبعا، إلا إذا كان في هذا الماء الذي سيصيبه سيكون فيه ضرر بين عليه في جسده فهذا شيء آخر، لكن عموما مجرد الألم أو الإحساس ببرودة الماء هذا لا يبيح للإنسان أن يترك الوضوء. فلما يسبغ الإنسان الوضوء، لاحظ أن هنا قال إسباغ ولم يقل وضوء فقط، بل إسباغ، إسباغ الوضوء تبليغه محل الفرض في الأشياء أو الأوقات التي يكره الإنسان فيها الماء، فهو يكرهه مثلا في حال البرد، يكرهه أيضا في حال النوم ومع ذلك يقوم من نومه وحبه للفراش ويهجره ويتوضأ. هذا باب تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، هذا الأول. الثاني، كثرة الخطى إلى المساجد. كثرة تدل على ماذا؟ على أنه مداوم على الصلاة هم مرة واحدة، إنما دائما يكثر الذهاب إلى المسجد. ويدل على هذا حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. والمشاء هذه صيغة في اللغة تسمى صيغة مبالغة، يعني كثير المشي. فالإنسان الذي يكثر المشي إلى المسجد مبشر بالنور التام يوم القيامة. إذن كثرة الخطى، لأن كل خطوة كما تعلمون ترفع له بها درجة والأخرى تمحى عنه بها سيئة. الباب الثالث الذي تمحى به السيئات وترفع به الدرجات قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني هو يصلي ثم ينتظر الصلاة الأخرى، فقلبه معلق بالصلاة. وقد يحمل المعنى والله أعلم على أن حتى الذي يأتي إلى المسجد ويؤدي السنة مثلا فينتظر الصلاة الأخرى اللي هي الفريضة، إنه يدخل في هذا الباب، لأنه لم يقيدنا صلاة فريضة بصلاة نافلة، لم يفرق بينهم، إنما قال الصلاة بعد الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهو إذن في انتظار حتى ولو جلس فقط منتظرا، لأن لم يقرأ قرآن ولم يسبح ولم يشغل نفسه بشيء من الأذكار، فقط انتظاره مأجور عليه، فكيف إذا زاد معها هذه الفضائل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. في رواية: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وما هو الرباط؟ يعني المرابطة في سبيل الله، يعني هذا هو الجهاد الحقيقي، أن تلزم نفسك طاعة الله عز وجل وتجبر نفسك على المرابطة. وهذا دليل يا إخواني على أن الجهاد بابه واسع، وأن من قيد الجهاد في سبيل الله فقط بمقارعة العدو أنه مخطئ. هذا باب لا شك فيه، ولا نزهد ولا نتبع هذه الموجة الظالمة التي تريد محاربة الجهاد والمجاهدين في سبيل الله، لا، لكن أيضا يجب أن نوسع مداركنا وعقولنا وألا نحجر واسعا، فإن باب الجهاد كبير، يدخل فيه جهاد النفس، ويدخل فيه جهاد العدو، ويدخل فيه جهاد المال، جهاد القلم، حتى الذي يكتب يبين، جهاد العلم، تعليم الناس، هذا كله جهاد. فالجهاد إذن بابه واسع، ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: هذا هو الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ليؤكد للصحابة أن هذه الأعمال هي من الجهاد في سبيل الله، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. طيب، أظن دخل وقت الأذان، نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.